لاستهداف مطار وسد مدينة ماروي، فيما جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوته لوقف إمدادات السلاح لتلك القوات، متهما إياها بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
عمليات الكر والفر في السودان مستمرة، فقد أعلن الجيش السوداني تصديه للطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع وحاولت استهداف مدينة مروي بالولاية الشمالية شمالية البلاد، بينما تجددت الاشتباكات في مدينة باب نوسا بولاية غرب كردفان بين الجيش وقوات الدعم السريع. في بيان أكد الجيش تصدي الدفاعات الأرضية لعدد من المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قوات الدعم، مؤكدا جاهزيته للتصدي لأي هجمات جديدة. المسيرات التي حاولت استهداف مقر قيادة الفرقة 19 مشاة ومطار مروي وسد مروي أسقطت جميعا بنيران المضادات الأرضية قبل وصولها إلى الهدف. وتقول الحكومة السودانية ومنظمات حقوقية والجيش إن قوات الدعم السريع تستهدف المدنيين بالمسيرات، بينما تنفي هذه القوات هذه التقارير. وبات استخدام الطائرات المسيرة شائعا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبها السابق محمد حمدان دوغلو. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعا إلى وقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع واتهمها بارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، بينما تنطلق موجة نزوح كبيرة من دارفور وكردفان التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع بلغت أكثر من 20,000 أسرة، أي ما يعادل نحو 100,000 نازح. من جهته حذر رئيس المفوضيات الأفريقية من بلوغ الوضع في البلاد مستوى خطيرا من الانهيار وعدم الاهتمام الدولي بمعاناة الشعب، كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استمرار تدفق السلاح والمسلحين من أطراف خارجية، ما يفاقم الأزمة ويطيل أمد النزاع ومن أوضاع كارثية يواجهها المدنيون. أما قوات الدعم السريع فإنها تقول أنها سيطرت على المسجد العتيق في مدينة باب نوسا بولاية غرب كردفان وبسط السيطرة الكاملة على 3 محاور في المدينة وإحكام الحصار على مقر الفرقة 22 فيها، وفر نحو 90,000 مدني من الفاشر ومحيطها بعد سيطرة الدعم عليها وفق المنظمة الدولية للهجرة، بينهم نساء وأطفال وكان معظمهم نازحين أصلاً.
وصفت صحيفة وول ستريت جورنال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأنها كانت عبارة عن صفقة ضخمة للشركات الأمريكية، في حين حققت هذه الشركات مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل، فإن دافعي الضرائب الأمريكيين تحملوا العبء المالي للصفقات بحسب ما أكدته الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن مبيعات الأسلحة للاحتلال خلال حرب الإبادة مثلت تضاعفا كبيرا في المساعدات العسكرية المعتادة، وبنت خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأمريكي إلى إسرائيل، وخلفت تدفقا مستمرا للأرباح. أكد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمال غربي القطاع في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، تركزت شرقية خان يونس وشرقية بيت لاهيا وشمال غربي مدينة غزة. بدورها أفادت مصادر إعلامية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة جنوب شرق خان يونس وجنوب شرق دير البلح ووسطه. دعا الدفاع المدني في غزة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في كافة مناطق القطاع إلى ضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي بعد أن أغرقت الأمطار خيام النازحين الليلة الماضية، كما ودعا إلى التعاون والتآزر والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتي رملية ما أمكن في محيطها خشية من تدفق مياه الأمطار. بدوره قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه يجب فتح المزيد من معابر غزة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن معاناة سكان القطاع تتفاقم مع قدوم فصل الشتاء. صرح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن التهجير الدائم للسكان الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب. بدوره طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بوقف الهجمات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبيها، وقال إنه يجب وقف جميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة. وفي ذات السياق أكدت الأمم المتحدة تهجير أكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بسبب عمليات الهدم بحجة عدم وجود تصاريح منذ بداية العام الحالي. أصيب 3 فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من المدينة وحولت منزلا فيها إلى ثكنة عسكرية بعد أن أجبرت قاطنيه على الخروج منه إلى العراء وسط الأجواء الماطرة. وفي رام الله وسط الضفة الغربية دمرت مجموعة من المستوطنين أراضي زراعية في سهل بلدة ترمسعية شمال شرقي المدينة. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شكر لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار دائما زوروا هذا الموقع الإلكتروني لإذاعة طهران العربية وهو arabicradio.ir. هذا خالد عبد الله يحييكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم لمتابعة استعراضنا اليومي للبرامج لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. أطفالنا الأعزاء، حديقة الأطفال بانتظاركم، فكونوا معنا يوميا في الساعات 4:13. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعات 4:45. نشرة الأخبار في الساعات 5 تماما. نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعات 5:11. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعات 5:17. أما برنامج الفائزون يأتيكم في الساعات 5:24، يليه السبطان في القرآن والسنة. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعات 5:43. تابعوا نشرة خبرية جديدة في 6 مساء. أبو ذر في ذاكرة التاريخ، يأتيكم هذا البرنامج في الساعات 6:14. آفاق التقريب في الساعات 6:25. من أعلام المؤمنات في الساعات 6:36. بعد ذلك يأتيكم برنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. نقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعات 7 مساء. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء، سنتحدث معكم حول موضوع ساعد أخاك على اتخاذ القرار. إنه موضوع جميل جدا يا أصدقاء، وأتمنى أن تبقوا جنب المذياع لتستمعوا إلى البرنامج حتى نهايته. أصدقائنا الحلوين، إخوتنا الصغار بحاجة إلى مساعدتنا في كثير من الأمور، في لبس ملابسهم وأحذيتهم وترتيب أشيائهم. وهناك شيء آخر مهم علينا أن نساعدهم به، وهو اتخاذ القرار يا أصدقاء. نعم، اتخاذ القرار. سوف أخبركم كيف نساعدهم في اتخاذ القرار، لكن ليس الآن. لماذا؟ لأنني أريد أن أطرح عليكم الحزورة، حزورة فزورة. ها؟ فقد سمعت أن الحزازير التي قدمتها لكم قد أعجبتكم كثيرا، وأنا أود أن أخبركم أن لدي الكثير منها. سأطرح عليكم هذا اليوم حزورة جديدة، وسوف أعطيكم فرصة لتفكروا بحلها من الآن حتى نهاية البرنامج، وبعدها نستمع معا إلى تمثيلية جميلة. ما هو رأيكم؟ أها، أعرف أنكم تحبون ذلك وتؤيدونني. يا أصدقاء هي: من هو الذي تراه ولا يراك؟ أها، من هو الذي تراه ولا يراك؟ حسنا، فكروا يا شطار في الحل واحزروا. هيا أصدقاء، حان وقت ماذا؟ وقت التمثيلية. هل تريدون أن تعرفوا ما هو عنوان تمثيليتنا؟ حسناً، الآن سنذهب إلى غابة الحيوانات. نذهب إلى صديقنا الهدهد القاضي.
هيا صغار الأحبة، ذات يوم كان الغزال يتنزه في الغابة فسمع صراخا عاليا وصوتا يطلب النجدة.
يا يؤلمني هذا. النجدة، النجدة.
صوت من هذا الذي يطلب النجدة؟ ها؟
النجدة.
اللي أقترب بسرعة من مصدر الصوت.
النجدة.
ها؟ عجبا، إنه ذئب مسكين. ها، يا له من مسكين هذا الذئب، سقطت عليه شجرة. إنه يعوي من شدة الألم. حسناً، ماذا أفعل؟ لأنصرف، فمهما كان هو ذئب، ومن يعلم إذا خلصته من ورطتي ربما يهجم علي. أجل أجل، الأفضل أن أواصل طريقي ولا أهتم به.
النجدة، النجدة.
نعم أحبتي، هم الغزال بالانصراف، لكن الذئب استوقفه.
أنجدني أيها الغزال الشهم، وسوف لا أنسى لك هذا المعروف أبدا. أنجدني.
يا إلهي، حتى ولو كان الذئب عدوي اللدود فسوف أنقذه. ولكن أيها الذئب، كيف أنقذك؟
الأمر في غاية البساطة أيها الغزال. ضع قرنيك تحت جذع الشجرة وساعدني في رفعها عني. هيا.
فكرة جيدة. حسنا، لأستجمع كل قواي وأساعد الذئب في رفع الشجرة عنه حتى أنقذه.
وقف الذئب صغار الأحبة ينظر إلى الغزال، وبدلا من أن يشكره على إنقاذ حياته قرر أن يأخذ الغزال صيدا سهلا ليتغذى به.
قد تخلصت من جذع هذه الشجرة.
نعم تخلصت.
ما بك أيها الذئب؟ هل تريد أن تفترسني؟ لقد حذرت نفسي من كيدك، ولكن لم أستطع أن أتركك وأنت في تلك الحال. حسنا، ما دام الأمر
أجل أحبتي، أحس الغزال بالخطر ونظرات الغدر في عيني الذئب، فأطلق ساقيه للريح محاولا الهرب، لكن الذئب صاح فيه:
قف مكانك أيها الغزال ولا تتحرك خطوة واحدة، وإلا هجمت عليك ومزقتك بما خالبي. قف.
عجبا عجبا، ماذا تريد مني أيها الذئب؟
هل هذا يحتاج إلى سؤال؟ أريد أن آكلك.
إنك عجيب أيها الذئب.
وما العجب في ها؟
إنه كيف تقابل المعروف بالإساءة والخير بالشر. لقد أنقذت حياتك وأنت تريد أن تفقدني حياتي.
وهل يقابل المعروف إلا بالإساءة في هذا الزمان؟
هذا كلام غريب أسمعه لأول مرة.
هذا هو الحق. هذه هي الحقيقة المرة.
نعم أحبتي، لقد دار بين الغزال والذئب جدال طويل، وأخيرا اتفق على أن يحتكم إلى طرف ثالث. وفي هذه الأثناء تصادف أن مر بهما الهدهد، فلما سمع حديثهما حط على الأرض بجوارهما.
ماذا بكما؟ ماذا بكما؟ ولماذا تختلفان وتتشاجران هكذا؟ ها؟ لقد سمعت شجاركما من مسافة بعيدة.
إن هذا الغزال يزعم أن المعروف يجب أن يقابل بالمعروف، والخير يجب أن يقابل بالخير.
صحيح.
وهذا الذئب يزعم أن المعروف يجب أن يقابل بالإساءة، والخير يجب أن يجازى بالشر.
لا أفهم شيئا مما تقولان. قص علي القصة من البداية إلى النهاية لأعرف سبب اختلافكما وأحكم بينكما بالعدل.
حسنا.
بسرعة.
حسنا. أيها الهدهد، هذه هي كانت حكايتنا.
لا أصدق شيئا مما تقولان. كيف يمكن لغزال أن يساعد الذئبا؟ ها؟ الأمر لا يصدق. يجب أن أرى بعيني كيف أنقذت الذئب أيها الغزال. تعال لترياني كيف رفعت الشجرة بقرنيك. وأنت يا ذئب،
ماذا؟
أرني كيف كنت راقدا تحت الشجرة.
طيب بسرعة. حسنا.
نعم أحبتي، فرقد الذئب في نفس المكان الذي كان فيه قبل أن ينقذه الغزال، ورفع الغزال الشجرة بقرنيه ووضعها فوق الذئب، وهنا صرخ الذئب بكل قواه طالبا النجدة. نعم صغاري، فهم الغزال الطيب أن يرفع عنه جذع الشجرة بقرنيه كما فعل من قبل حين أنقذه، لكن الهدهد منعه بقوله:
ماذا فعلتما بي؟ النجدة.
لا يا صديقي الطيب، اتركه هكذا ليموت دون أن ينقذه أحد. فهذا هو الجزاء العادل لكل من تسول له نفسه، أن يقابل الخير بالشر وأن يكافئ المعروف بالإساءة. نعم.
أنقذني، أنقذني أيها الغزال، أقسم لك بأني سوف لا أهجم عليك. لا تتركني، لا تتركني.
أجل صغار الحلوين، إن الذئب فقد مساعدة الغزال لأنه ما كان وفيا بوعده، وكان يرى أن الخير يرد بالشر. أجل أحبتي، إن جزاء الإحسان هو الإحسان، وجزاء الخير هو الخير، والله تعالى يجزي عباده على الحسنة الواحدة بعشرة أضعاف.
هل أعجبتكم التمثيلية؟
الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
زهرات تطير ليس تتعب، لها الفضاء رجوحات لها الحقول ملعب.
عاملة
لا تهمل العمل،
ناشطات
لا تعرف الكسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
في البستان في البستان تحط فوق الزهر في الحقول والوديان.
النحلة النحلة
تجمع الرحيق،
النحلة النحلة
تصنع العسل.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
النحلة الصغيرة في بيتها أميرة، النحلة الصغيرة في بيتها أميرة.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم ذهبت مع أختي سناء إلى بيت صديقتي جنان. بينما كنا ندرس دخل أخوها همام وهو أصغر منها إلى غرفتها وقال لها: هل يمكنك أن تساعديني؟ هل تعرفون ماذا فعلت جنان يا أصدقائنا؟ صرخت بوجهه وقالت: ألا ترى أني أدرس مع صديقاتي؟ زعل أخوها وأراد أن يخرج، فقلت له: جنان تمزح معك يا همام، سنساعدك جميعنا، ما هي مشكلتك؟ فقال لي: طلبت منا المعلمة أن نرسم لوحة ونلونها، لكني لا أعرف ماذا أرسم، لهذا جئت أسأل جنان. فكرنا أنا وجنان وقلنا: طيب، ما رأيك لو جلبنا كتاب التلوين لننظر إلى الأشكال فيه ونختار منها شكلا لترسمه؟ فرح أخوها همام وشكرها وشكرني أيضا وذهب ليجلب الكتاب.
الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
صديقي علي مصاب بإنفلونزا، وأخبره الطبيب أنه يجب أن يضع منديلا أمام أنفه كي لا يعدي أصدقائه.
نعم.
وقال له الطبيب إن هناك أشياء صغيرة سببت له الإنفلونزا وإنها يمكن أن تنتقل إلينا، فنصاب نحن أيضا بالإنفلونزا.
نعم يا ولدي أحمد، نعم وهو كذلك، ويجب عليك ألا تصافحه كي لا تنتقل إليك الفيروسات.
وما هي الفيروسات يا أبي؟
الفيروسات يا ولدي كائنات صغيرة جدا تنتقل من إنسان إلى آخر وتسبب الأمراض.
ولكن عليا يجلس إلى جنبي وأخاف أن تنتقل الفيروسات إلي فأصاب بالأنفلونزا، فكيف أحافظ على نفسي من الإصابة بالأنفلونزا يا أبي؟
عليك يا ولدي ألا تصافحه إلا بعدما يشفى. نعم، ولا تأخذ من يده طعاما، وإذا طلبت منه شيئا قلما أو ممحاة أو مبراة فبعد أن تنتهي من استعمالها عليك أن تغسل يدك، فربما كانت هناك فيروسات في يده فتنتقل إلى القلم مثلا ثم تنتقل منه إلى يدك. فإذا لم تغسل يدك بالماء والصابون وأكلت طعاما بيدك فسوف تنتقل الفيروسات إلى جسمك وتصاب بالأنفلونزا.
هيا إلهي، وهل يمكنني أن أتكلم معه يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم يمكنك ذلك، ولكن بشرط أن لا تقرب وجهك من وجهه، وأن يضع هو على أنفه وفمه منديلا، ومن الأفضل أن تغسل يديك ووجهك فور وصولك إلى البيت.
سأفعل ذلك فورا يا أبي. أنا ذاهب لأغسل يدي ووجهي بالماء والصابون.
تفضل.
كي لا أصاب بالأنفلونزا، وشكرا يا أبي على هذه المعلومات.
كيف حالكم؟ هل أنتم جاهزون لنكمل البرنامج معا؟ حسنا، تعالوا يا أصدقاء لنرى ماذا فعل صديقنا همام أخو جنان. قلت لكم بأن همام أخو جنان عندما جاء وطلب مساعدتها صرخت بوجهه، أما أنا فكلمته بحنان وطلبت منه أن يقول لنا ما هي مشكلته، وعندما قال إنه لا يدري ماذا يرسم ساعدناه أنا وجنان وطلبنا منه أن يجلب كتاب التلوين، ثم جلسنا بجنبه واخترنا بعض الأشكال ورسمها، وبينما كان يلونها دخلت أمه وشاهدته يجلس قرب جنان وهي تعلمه وتساعده. في اليوم التالي أصدقائنا الحلوين جاءت جنان فرحة مسرورة وقالت إن أمها أعطتها هدية. نعم، أعطتها هدية لأنها ساعدت أخاها هماما في رسم لوحته، وشكرتني كثيرا لأني كنت السبب، ومنذ ذلك اليوم قررت أن تساعد أخاها دائما. أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ أقولها ثانية؟ حسنا، حجورتنا تقول من هو الذي تراه ولا يراك؟ هل فهمتم من هو؟ فكروا جيدا لتعرفوا من هو. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الأحبة، ألتقي بالفتى اليافع محمد عماد. سلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما معنى اتخاذ القرار؟
القرار يعني مثلا اتخاذ حول قضية ندرسها زين بعدين ناخذ القرار الصح اللي يناسبنا واللي يزود معلومات.
أحسن. طيب إذا أخاك احتاج إلى مساعدة في اتخاذ قرار معين، هل تساعده؟
نعم أساعده، نعطيه القرار الصحيح والطريق الصحيح، وإذا كان لديه قضية مثلا نساعده وندرس القضية ونفهم شنو، ونعطي معلومات يعني على الشيء اللي هو يريده حتى تتحسن يعني مثل أفكاره.
أحسن. هل هذه صفة جيدة أم سيئة؟
نعم صفة جيدة، لأنها تنشئ علاقة محبة بين الطرف الآخر، ترام الاهتمام والتعاون بينهم.
طيب محمد، هل تحفظ شيئا من القرآن؟
نعم أحفظ جزء 30 تقريبا مع سورة الملك.
نختم لقاءنا معك ببعض آيات سورة الملك، تفضل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت محمد علي، شكرا جزيلا لك.
ساعدت أخاها الصغير همام على اختيار الشكل الذي سيرسمه ويلونه ويقدمه لمعلمته، وحتى إنها ساعدته في اختيار الألوان التي استعملها، وكيف أن أمها أعطتها هدية على ذلك. أنتم أيضا يا أصدقائنا حاولوا أن تساعدوا إخوتكم ليحبكم الجميع. حسنا، هل تعيدونني؟ أحسنتم يا حلوين، أحسنتم يا مؤدبين. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي،
كيف حالك يا جدتي اليوم؟
الحمد لله بخير
جدتي.
نعم.
أتسمحين لكي نبدأ حلقة اليوم بتحريك الدولاب؟
نعم يا نرمين، على الرحب والسعة.
أها، خرجت هذه الكرة من الدولاب يا جدتي. أرجوك، هل يمكن أن أرى الحرف الذي كتب عليها؟
نعم تفضلي يا حبيبتي وانظري، إنه حرف الخاء.
أها، حرف الخاء. بداية فاكهة الخيار.
نعم يا نرمين، وأنا أيضا لدي معلومة بهذا الحرف يا نرمين. إنها معلومة عن شخصية إسلامية من العلماء الكرام.
يا إلهي، مرة أخرى عن عالم ديني إسلامي كبير؟
نعم يا حبيبتي.
إذن سأتعلم معلومات جديدة كي أتحدث بها لصديقاتي في المدرسة.
أريد التحدث عن شخصية الإمام الخميني قدس سره الشريف.
أها، الإمام الخميني كان عالما كبيرا.
نعم، إضافة إلى مكانته العلمية فقد كان مرجعا كبيرا ومؤسسا للجمهورية الإسلامية في إيران.
إنه أسس الجمهورية الإسلامية في إيران؟
نعم يا حبيبتي، إنه وقف بوجه شاه إيران المقبور الذي كان يخدم أمريكا ويسرق أموال الشعب، ودافع الإمام عن المظلومين والمستضعفين، واستطاع أن يؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران لعودة حقوق الشعب المظلوم.
إذن كان الناس يحبونه كثيراً لأنه دافع عن حق المظلومين.
نعم نعم يا نرمين، إضافة إلى ذلك إنه كان ذكياً جداً ويعرف خدعة أعداء الإسلام. فتحدث إلى الناس عن خطط الأعداء وحذرهم منها كلا يقع المسلمون في خدعتهم.
شكرا يا جدتي، سأذهب لأبحث عن الإمام الخميني أكثر عند أبي.
خيرا ما تفعلين يا حبيبتي.
حلوين، وصلنا إلى ختام برنامجنا، لكن من منكم عرف حل الحشورة؟ هل عرفتموها؟ أظن أن البعض منكم عرفها. حشورتنا التي كانت تقول: من هو الذي تراه ولا يراك؟ ماذا؟ سمعت بعضكم يقول عرفتها، وبعضكم فعلا أعطى الجواب الصحيح. ما هو؟ أها أحسنتم أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين، إنه الكفيف أو البصير أو الأعمى. فنحن نراه لكنه لا يرانا يا أصدقاء. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ومن خطبة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1994: إن المنظمات الصغيرة والكبيرة التي أنشئت في العالم بأسماء مختلفة لترصد أي حدث في كل زاوية من زوايا العالم أو في أي بلد غير صديق لأمريكا تنفخ في أبواقها بأنها هتكت حقوق الإنسان، لماذا تبقى صامتة اليوم؟ إن الدولة الغاصبة الخبيثة والصهاينة أعداء الإنسان قد لطخوا مئات الفلسطينيين بدمائهم أثناء السجود وهم صائمون، يقتلون العشرات ويجرحون المئات. بعد ذلك عندما ينزل الناس إلى الشوارع غاضبين ومفجوعين ويشدون قبضاتهم، يأتي الجنود الإسرائيليون ويستهدفون ويقتلون أبناء هذا الشعب واحدا واحدا. ولكن المنظمات الداعمة لحقوق الإنسان قد خرست ولا تنطق بشيء. غاية الأمر أن يقال إن منظمة قد استنكرت. ما معنى هذا الاستنكار؟ أي فائدة تعود للشعب الفلسطيني من إطلاق كلمة استنكارية؟ إن المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لو كانت صادقة لكان المفروض عليها أن تنهض، كان المفروض أن تحدث ضجة في العالم، كان يجب عليهم أن يحاصروا الدولة الإسرائيلية، والمفروض أن ينذروا حماة الكيان الصهيوني ويهددوهم بأن لا يحق لكم أن تساعدوا هذه الدولة السفاكة الفاسقة المجرمة. ولكن لم يتحقق شيء من هذه الأمور، ومع الأسف فإن الدول العربية قد تنازلت، إن الحكام لم يغلقوا باب المفاوضات بشكل كامل وحقيقي، وبغض النظر عن ذلك بل إنهم حتى لم يعلنوا عن حداد، لقد قصروا في هذا الأمر حقا. إن هجوم الصهاينة القاسي على صفوف المصلين في مدينة الخليل المحتلة الذي أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى يمثل أحد الجرائم النموذجية التي ترتكبها حصرياً أيدي الظلم والتعصب في دولة الصهاينة، وهي ناتجة عن خبث غاصبي فلسطين وقساوتهم. إن هذه الفاجعة المؤلمة تذكرنا بعمليات القتل الجماعي الأخرى للصهاينة على مر فترة الاحتلال، مع فارق أن هذه الجريمة الكبرى تحصل اليوم أمام مرأى جميع الناس في العالم. هل ستستيقظ بهذا الحدث الضمائر غير المبالية بما يجري على الفلسطينيين في وطنهم؟ هل سيعي مدعو السلام الكاذب مع العدو الغاصب خطأهم؟ المجامع الدولية والدول المنادية بحقوق الإنسان التي تغاضت عن أكبر انتهاك لحقوق الإنسان تجاه الشعب الفلسطيني لمدة سنين، هل سينتهي صمتها المخزي هذه المرة؟ وهل ستعترف بما اقترفته من ذنوب في الماضي؟ هل ستعترف الدولة الأمريكية بأنها شريكة في دماء الأبرياء الفلسطينيين، حيث كانت تدافع عن الدولة الصهيونية بلا قيد وشرط دائما، أو سيمر الكل عن هذه الحادثة المفجعة مرة أخرى مرور الكرام دون أن يلتفتوا إلى أبعادها ويعوا مضمون عبارها؟ الإجرام في مسجد الخليل وتقصير المؤسسات الدولية، من خطبة لصلاة عيد الفطر ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1994. القضية الثانية هي الكارثة الدامية في الحرم الإبراهيمي. كان ينبغي في هذه القضية أن يدان كيان العدو الصهيوني بشدة، وأن يحاكم ويجبر على دفع غرامات، كما كان ينبغي للأمم المتحدة أن تقوم بهذا العمل ولم تفعل. وكذلك مجلس الأمن لم يعمل بتكليفه في هذه القضية إطلاقا. ما السبب في ذلك؟ السبب هو نفوذ القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا في مجلس الأمن وعلى الأمين العام نفسه. إن هذا هو رأي الجمهورية الإسلامية ورأي الشعب الإيراني. نحن ليست عندنا عداوة خاصة مع أحد، ونحترم السلطات الدولية حسب شأنها وموقعها. الأمين العام السابق قد زار إيران مرارا، وقد أكرمه الرئيس ورئيس المجلس والمسؤولون في وزارة الخارجية وقتئذ، ولكن نعتقد ويعتقد الشعب الإيراني أن الأمين العام الحالي للأمم المتحدة لم يعمل بتكليفه. إن الحركة الأخيرة التي قامت بها ما يسمى لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، واتهمت الجمهورية الإسلامية في حركة مشينة، هي من هذا القبيل. يلطخ الإسرائيليون مئات المصلين المسلمين بدمائهم، ويقتلون أكثر من 70 نفرا أمام أعينهم، ولكنهم لا يدينونهم. ومن نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة هجوم الصهاينة الوحشي على صفوف المصلين الفلسطينيين الصائمين عام 1994، إن الدول والشعوب المسلمة تتحمل مسؤولية كبيرة أيضاً. أقل ما تقدر عليه الدول المسلمة هي أن تطالب بتسليم القتلة وأعوانهم في الجيش الصهيوني إلى الفلسطينيين المسلمين من أجل تنفيذ القصاص الشرعي وعزل ضباط هذا الجيش. لكن العلاج النهائي الذي لا بديل له هو نزع يد الصهاينة الغاصبين وتسليم فلسطين إلى الفلسطينيين من أي دين ومذهب. إنني أعزي الشعب الفلسطيني المظلوم، خاصة أقرباء شهداء هذه الحادثة، وأسأل الله تعالى المغفرة للمتوفين والشفاء للجرحى الصائمين وإصلاح حال المسلمين والحل العادل للقضية الفلسطينية، وأطلب من الجميع أن يتابعوا هذه القضية بكل طاقتهم. الظلم والإجرام ضد الشعب الفلسطيني، من نداء سماحة الإمام الخامنئي ليوم القدس العالمي عام 1990. إن حلول يوم القدس العالمي يذكر جميع المسلمين الغيارى في العالم بواجبهم الملح في الدعم والدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم مرة أخرى. وبمزيد من التأكيد، فاليوم وبينما باتت الشعوب الأوروبية تنتهك الاتفاقات المقيدة الناتجة عن الحرب العالمية الثانية، وتقدم حق سيادتها وإرادتها الوطنية على رغبات القوى الغازية بالأمس، يتحمل الشعب الفلسطيني يوما بعد يوم مزيدا من الضغط والظلم والتعدي من الغاصبين وحماتهم الرسميين وغير الرسميين. في أيام شهر رمضان المبارك هذه يعاني الشعب الفلسطيني في وطنه أنواع الشدائد من جانب عدوه. لقد تلطخت الشوارع في الأراضي المحتلة بدماء الشباب الفلسطينيين، وامتلأت السجون بهم، والدول الغربية وأدعياء الديمقراطية وحقوق الإنسان ليس أنهم لم يبدوا أدنى اعتراض وحسب، بل أحيانا يدافعون عن المعتدي الغاصب ويشجعونه. إن الحدث المهم والمدهش الأخير، أي نقل اليهود من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين بشكل جماعي ودائم، يعطي للقضية الفلسطينية أبعادا جديدة، وتدل على أهميتها التوافقات الخفية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، حييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية. عراقجي يهنئ الشعب العراقي وحكومته بنجاح إجراء الانتخابات البرلمانية. وول ستريت جورنال تؤكد أن حرب غزة مثلت صفقة ضخمة لشركة التسليح الأمريكية. وشهيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في غزة، ومقاومون يفجرون عبوة ناسفة في الضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. هنأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الشعب العراقي وحكومته بمناسبة نجاح إجراء انتخابات برلمانية آمنة وهادئة وناجحة. وكتب عراقجي في منشور له أن هذه الانتخابات تعد خطوة مهمة لترسيخ مسار الديمقراطية في العراق والحفاظ على سيادة هذا البلد وأمنه. وأكد عراقجي في ختام رسالته أن الجمهورية الإسلامية في إيران عازمة على تعزيز علاقاتها الودية مع العراق أكثر فأكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وإلى الشأن السوداني، حيث حولت قوات الدعم السريع وبعد تعزيز سيطرتها على دارفور تركيزها شرقا نحو منطقة كردوفان، مما أدى إلى تصاعد العنف وهجمات الطائرات المسيرة على مناطق الجنوب منتجة للنفط في السودان. وسيطرت قوات الدعم السريع على بلدة بارا الاستراتيجية في شمال كردوفان، ما أدى إلى نزوح ما يصل إلى 50,000 شخص من المنطقة، وتحول القتال نحو الأبيض إحدى أكبر مدن السودان. كما وأفدت التقارير بتلقي هذه القوات أسلحة جديدة عبر جنوب السودان، فيما حذر مفوض الأمم المتحدة من أن هذه التطورات تشير إلى مزيد من المعاناة للشعب السوداني. كما وأعلن الجيش السوداني أمس إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع لاستهداف مطار وسد مدينة ماروي، فيما جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوته لوقف إمدادات السلاح لتلك القوات، متهما إياها بارتكاب انتهاكات ممنهجة.